وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عظيما، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خرج المسلمون من مصيبة أحد بفوائد عظيمة، فكانت الفوائد في تعلم السنن الربانية، وكانت الفوائد من غزوة أحد بأن استفادوا أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم سبب الفشل وسبب الهزيمة، واستفادوا كذلك أن إيثار الدنيا أصل كل مصيبة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. الأصل في المسلم أيها الإخوة أن يقف مع الدروس والعظات والفوائد والعبر من هذه الغزوة المباركة، وكما يقول بعضهم الدقة في تناول كل موقف وكل حركة وكل خالجة، ثم العمق في التدسس إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينة والشمول لجوانب النفس وجوانب الحادث، تجد أنك تعيش الحدث بذاته لا تملك إلا أن تستخرج من ذلك الحدث الذي مر، أن تستخرج منه عظات ودروس وعبر لأمة الإسلام. لا شك أن غزوة أحد كانت وستظل ستبقى شاهدا عظيما على ما حدث من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الغزوة التي ما كانت إلا بضع سويعات، ما كانت إلا بضع سويعات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن غزوة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فثبتهم الله ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل. ماذا حدث في أحد؟ لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، منهم من فر ومنهم من قعد، فأنزل الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذه الفائدة أن النبي سينتقل للرفيق الأعلى بعد أقل من 10 سنوات من حادثة أحد، أقل بل 9 سنوات من حادثة أحد انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، فكانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موته عليه الصلاة والسلام. وذلك هذه الآية قرأها أبو بكر على عمر، وكأن عمر يقول كأني لم أسمعها إلا في تلك اللحظة. فعلمنا في غزوة أحد التعلق والارتباط بالدين، إن مات النبي الأمين مبلغ الرسالة لا ينبغي أن نتخلى عن الرسالة، وإن مات العلماء لا ينبغي أن نتخلى عن ديننا، وإن مات الصالحون لا ينبغي أن نترك رسالتنا. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الإسلام إلا انتشارا، ومات خالد بن الوليد وما زال الإسلام إلا انتصارا، لأن الإسلام لا يتعلق بالأشخاص إنه دين الله. فلذلك قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. تعلمت الأمة من غزوة أحد ألا ترتبط بشخص فقط ولو كان هذا الشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترتبط فيه، بل الارتباط الأعظم ألا وهو ارتباط الدين. تعلمنا أيها الإخوة أن الله تعالى يبين لنا كيف نعالج الأخطاء، كيف نعالج الأخطاء. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه حكمة تربوية نتعلمها من القرآن. القرآن ما قال لهم أيها الفشلة أيها العصاة، لا، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ذلك من شبهات الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، أن قالوا إن عثمان قد فر يوم أحد، فقال له بعضهم، قال لهؤلاء الذين خرجوا على عثمان، قال إذا كان الله قد قال عن من فر يوم أحد ونزل عن الجبل يوم أحد ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، وقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم، فيقولون إن كان الله قد عفا عنهم أتلومونهم بعد عفو الله عنهم؟ فنتعلم كيفية معالجة الأخطاء. لذلك الرماة الذين نزلوا عن الجبل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بسوء بعد ذلك، ما كان يقول هؤلاء سبب هزيمتنا، هؤلاء الذين فعلوا، ما كان يكثر من اللوم عليهم، لا، نعالج الأخطاء حتى نستفيد لكن لا نكثر من اللوم. لذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب عليها، فليقم عليها الحد ولا يثرب عليها. إذا زنت أقم عليها الحد، هذا هو الواجب أن تقيم الحد عليها، ولا يثرب يعني لا يكثر من اللوم ولا العتاب ولا ذكر الخطأ السابق، مثل ما قال يوسف، قال لا تثريب عليكم اليوم، التثريب اللوم العتاب، لا أعاتبكم ولا ألومكم، انتهى، الذي حدث حدث، والذي وقع وقع، والذي أذنب أذنب، والذي أخطأ أخطأ، ليس لنا إلا أن نعالج الأخطاء الآن. فالقرآن هكذا أسلوبه، أسلوب القرآن أنه ذكر الفوائد مما حدث ولم يلم هؤلاء، بل قال ولقد عفا عنكم، وقال ولقد عفا الله عنهم، انتهت المسألة، وهؤلاء إن أخطأوا فقد عفا الله تعالى عنهم. فمعالجة الأخطاء، النبي لم يذكر الرماة بعد ذلك ولم يذكر الذين فروا بعد ذلك، لا، كانت هذه الغزوة أيضا استفادة في كيفية تعلم الأخطاء وفي كيفية أخذ الدروس والعبر من الذين يقعون في الأخطاء. ثم تسلية المؤمنين وحكمة ما وقع يوم أحد، قال الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ثم السنن الربانية الآن، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذه حكم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، حكمة، انتصرتم في بدر الآن العكس في أحد، وتلك الأيام نداولها بين، وليعلم الله الذين آمنوا، ظهر أهل النفاق وتميز المؤمنون عن أهل النفاق 300 رجعوا، ويتخذ منكم شهداء، مصعب بن عمير، حمزة بن عبد المطلب، الأفاضل من الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن جحش الذين قتلوا واستشهدوا حنظلة، ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لذلك كان هذا أيها الإخوة فضلا كبيرا عظيما في بيان قوانين النصر وقوانين النصر والهزيمة. كان هناك أيها الإخوة للمرأة في غزوة أحد أيضا كان هناك بطولات، كان النساء يسقين العطشة كما في حديث أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب، يعني تأخذان القرب وتحملان القرب، ثم تفرغانه في أفواه القوم، يعني تسقيان العطشة، كن النساء يداوين الجرحى، يداوين الجرحى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونصر من الأنصار معه إذا غزا، فيسقينا الماء ويداوينا الجرحى. هذه أم عمارة نسيبة بن كعب المازنية كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بسيفها، تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التفت يمنة أجد أم عمارة تدافع عني، التفت يسرة أجد أم عمارة تدافع عني. ثم قال: سليني يا أم عمارة. فقالت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم رفقائي في الجنة. وكان يراها تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حاجزة ثوبها على وسطها، حتى جرحت 13 جرحا في سبيل الله. جرحت أم عمارة 13 جرحا يوم أحد. تقول بعض الراويات قالت: فلما غسلتها يوم الوفاة وجدت، هي عاشت وعمرت بعد ذلك، فعددت جراحها جرحا جرحا فوجدتها 13 جرحا. وكانت تقول: وإني لأنظر إلى ابن قمئة وهو يضربها على عاتقها، يضربها على عاتقها. فهناك من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، بنفسها دافعت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دور المرأة في هذه الغزوة. النساء أيها الإخوة كنا لهن الدور الكبير في الدفاع عن الأم، عن أمة الإسلام وعن دين الله. وصبرنا. حمنا بنت جحش رضي الله عنها لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دفن أصحابه ركب فرسه وخرج المسلمون حوله راجعين للمدينة، لقيته حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. فقال عليه الصلاة والسلام: احتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: أخوك عبد الله بن جحش. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت إنا لله وإنا، هنيئا له الشهادة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: احتسبي خالك حمزة بن عبد المطلب. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. غفر الله له، هنيئا له الجنة. ثم قال لها: احتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: احتسبي زوجك مصعب بن عمير. قالت: وحزناه وصاحت وولولت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن زوج المرأة منها لبمكان، قد ذكر أخوها وذكر خالها فلم تصح، فلما ذكر زوجها صاحت. فقال: لما قلت هذا؟ لما صحت؟ قالت: ذكرت يتم بنيه فراعني أن أبناءه سيصبحون يتامى. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لولدها، فيسر الله أن يتزوجها طلحة بن عبيد الله، فولدت منه محمد وعمران. وكان محمد بن طلحة من أوصل الناس لولدها، وكان أيضا كانوا يعتنون بأولاد مصعب رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا كيف كان المجتمع الأول أيها الإخوة. المجتمع الأول كان مجتمعا متعاونا على العفة والطهارة. يعني أي امرأة يموت زوجها لا تنتظر بعد عدتها مدة حتى تزوج، بمجرد انتهاء العدة يتقدم لها الخطاب ويخطبونها، سواء مات زوجها أو طلقت. هكذا كان المجتمع طبعا، المجتمع الأول لا يعرف. قالوا: امرأة انتهت عدتها ثم بقيت على حالها إلا وتتزوج. لماذا عندنا شرع التعريض بالخطبة؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. عرضتم، التعريض. التعريض لا يجوز خطبة المرأة في حال عدتها، لكن في بعض الأحوال كالمرأة البائنة بينونها صغرى أو بائنة بينونها كبرى، أو امرأة معتدة من عدة وفاة، يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. يعني لا يجوز لامرأة توفى عنها زوجها بعد شهر أو شهرين يأتي واحد يقول: أنا أتقدم لخطبتك. لا يجوز، حرام. لا يجوز خطبة امرأة في عدتها، لكن يجوز أن يعرض تعريضا: إن انتهت العدة إن شاء الله سنأتي للزيارة. إيش يعني؟ إيش معنى هذا؟ هذا تعريض ليس تصريحا. تلميحا. كذلك امرأة في عدة الطلاق البائن في العدة لا يجوز أن تخطب في حال عدتها لكن يعرض. فقالوا المجتمع الأول كان هكذا، ما أن تنهي المرأة عدتها حتى تتزوج. المجتمع كان يعرف بالطهارة والعفة ويتعاون مع بعض البعض. يعني احنا في إشكال إذا امرأة مثلا مطلقة وعندها أولاد، يعني في إشكال في المجتمع أن واحد يتزوجها، أو أرملة وعندها أولاد في إشكال كذلك. لا، المجتمع الأول كان يتعاون، هذه امرأة توفي زوجها عندها أولاد منه، مباشرة تزوج صحابي آخر بعد أن انتهت عدتها وأولادها كفلهم ومشت الأمور. كان هكذا، كان كل المجتمع على نفس المنوال. فإذا النساء صبرنا وتحملنا وآثرنا أيها الإخوة. كان مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام الذي صبر وتحمل، تحملت زوجته كذلك رضي الله عنها وأرضاها. طيب، من مصيبة أحد كيف خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا آخر ما نتكلم عنه حول غزوة أحد، كيف خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه من الحالة النفسية التي كانوا يعيشوها؟ أرجو أن تتخيلوا، لقد قتل 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأصيبوا بمصيبة عظيمة. أصيب النبي بعمه حمزة بن عبد المطلب، الصحابة يرون إخوانهم أصحابهم وإذا بهم قد مثل بهم، دفنوهم، رجعوا إلى المدينة بجراحاتهم. كيف سيخرج من هذه المصيبة؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نخرج من المصائب؟ أول وسيلة للخروج من المصيبة من خلال القرآن، أن نزلت آيات القرآن تطمئن قلوبهم أن الله اتخذ هؤلاء شهداء وأنهم لا ينبغي أن يحزنوا ولا تهنوا. قال هذا في سورة آل عمران: ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فنزلت الآيات مطمئنة تبرد قلوب الصحابة رضي الله عنهم، اللي مات أخوه، الذي مات أبوه كجابر بن عبد الله، الذي مات عمه مثل النبي صلى الله عليه وسلم فقد عم، الذي فقد أخاه، تطمئن قلوبهم. الأمر الثاني، الآن الذين هم على قيد الحياة بجراحاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملا في منتهى الرقي، خرج بالمسلمين للجهاد مرة أخرى. عجيب، في اليوم التالي، ذلك يوم أحد، كان يوم السبت، كان يوم أحد يوم السبت في شوال. فلما كان الغد يوم الأحد 16 من شوال، يعني كان أحد 15 شوال يوم السبت، انتهت المعركة عند الظهيرة، رجع المسلمون يجرون جراحاتهم، دفنوا شهداءهم في نفس اليوم. الآن اليوم التالي أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو: الآن نريد أن نلحق بعدونا. لا، المسألة الأكبر من هذا، ليس أن نلحق بهم. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، لا يخرج معنا في تلك الغزوة إلا من حضر بالأمس. استأذنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بالخروج، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جابر، لأنه ما خرج في أحد، أبوه الذي خرج، بقي جابر عند أخواته فخرج أبوه وقتل، فأذن النبي لجابر أن يخرج. أما قال: لا يخرج معنا إلا من كان معنا بالأمس. الآن في جراحاتهم يخرجون معه إلى أين؟ يخرجون لمتابعة قريش ومطاردتها. هم الآن ما زالوا على مكان قريب، نريد أن نخرج إليهم لنطاردهم ونلاحقهم، لنأخذ بثأرنا، لنثأر لإخواننا. قال رجل من بني عبد الأشهل: قال شهدت أحدا أنا وأخ لي، قال فرجعنا جريحين، نجر جراحنا. تخيلوا إنسان جريح وهذا من أشد الأشياء وشقها على النفس، أن الإنسان جريح جرحه يتعب يسيل، ممكن الواحد جرب إذا جرح جرحا يسيرا ربما يتأذى يتألم، كيف جراح معركة، ربما قطعت رجله قطعت يده الدم يسيل منه، رجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما لنا من دابة نركبها، والله ما منا إلا جريح ثقيل. قال فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر من أخي جرحا، يعني كان جرحي أقل من جرح أخي، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة، إذا غلب إذا كان لا يستطيع بشدة الجراح وأنا جريح لكن جرحي أخف من جرح أخي أحمله على ظهري ونمشي، ما عندي أي دابة نركبها، فمن شدة الجراح يمشي معي لكن لا يستطيع يقع على الأرض. قال فأقوم وأحمله ثم بعد ذلك نكمل مسيرنا. قال رضي الله عنه وأرضاه حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة يقال لها حمراء الأسد، هذه في السيرة تسمى غزوة حمراء الأسد، هي غزوة دفاعية أو هجومية؟ يقولون هي هجومية دفاعية، يعني هي هجومية بقصد الدفاع بقصد استعادة الروح المعنوية للصحابة، قالوا أصبنا يوم أحد، طيب هذا العدو الذي قال نحن انتصرنا وأعلو هبل وكذا الآن سنتبعهم. ووصلوا إلى حمراء الأسد فأقام فيها عليه الصلاة والسلام 3 أيام يتحدى المشركين ويبعث إليهم ما تشجعوا على لقائه ولا نزاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإشعال النيران، فكانوا يشعلون كما ذكر ابن سعد في الطبقات في وقت واحد 500 نار حتى يرى العدو قوة المسلمين، فكانوا يشعلون في وقت واحد 500 نار معهم ويتحدث 3 أيام. أقبل رجل يقال له معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبي سفيان حتى يخذله، فلحقه بالروحاء. كان أبو سفيان لا يعلم بإسلام معبد، قال ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم، قد خرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، قد ندم على من كان تخلف عنه من أصحابه. قال أبو سفيان ما تقول؟ قال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. قال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم، أردنا أن نرجع مرة أخرى للمدينة حتى نستأصل من بقي. قال معبد إني أنهاك عن ذلك، إني أنهاك عن ذلك. حاول أبو سفيان، لأن أبو سفيان خطب في أصحابه لما انصرف من أحد وبلغوا مكان يقال له الروحاء، يعني تقريبا يبتعد عن المدينة 73 كيلومتر الروحاء، وقف وخطب في أصحابه، قال أبو سفيان بئس ما فعلتم، لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. قال لا محمدا قتلتم، يعني يا قتلتم القائد، ولا الكواعب أردفتم، يعني ما سبيتم النساء، وفي الحروب في الأسرى والنساء تسبى والغنائم، لا أخذت غنائم ولا قتلت ولا قتلتم محمد، بئس ما صنعتم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خبر استطلاع يريد أن ينظر، ومكث في حمراء الأسد 3 أيام هناك. وأصلا كان يعني، وهذا الذكاء العسكري عند نبينا، السيرة تعلمنا أيها الإخوة النبي كان عنده ذكاء عسكري فذ، يعني بعد الغزوة مباشرة الصحابة متقلون بالجراح والكفار قريش يخرجون من أرض المعركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي يا علي أخرج في آثار القوم، انظر ماذا يصنعون، ماذا يريدون، لعلهم يريدون يرجعوا إلى المدينة يكرون علينا، يستأصلوا الذين بقوا في المدينة. قال انظر، إن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة. انظر الذكاء العسكري، يقول انظر لقريش، إذا ركبوا الإبل إذن هؤلاء متوجهون إلى مكة ونحوا الخيل، أما إذا ركبوا الخيل وجعلوا الإبل يسوقونها لا، هؤلاء سيرجعون مرة أخرى للحرب، لأن الخيل تستخدم للحرب والقتال، الإبل تستخدم للسفر. قال إذا ركبوا الإبل إذا سيرجعون مكة، إذا ركبوا الخيل سيرجعون منها. ثم قال والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال عليه فخرجت في أثر ماذا يصنعون، قال فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة، ووجهوا إلى مكة. فمكث النبي بأصحابه 3 أيام في منطقة حمراء الأسد، وهو هناك في تلك الحالة أبو سفيان أراد أن يشتغل بحرب نفسية أخرى، وهي أنه بعث وفد عبد قيس، وكان عبد قيس كانوا يريدون المدينة للميرة، كانوا يتاجرون. فعبد قيس وفد عبد قيس قال لهم أبو سفيان ائتوا محمدا وأخبروه أن جيش مكة سيأتي إلى المدينة ليستأصلهم، وقال لهؤلاء إن جئتم إلى مكة سنعطيكم الزبيب ونغدق عليكم من الأموال، يعني وعدهم بهذا. فقط انشروا الإشاعة هذه، أبو سفيان ومن معه يجهزون أنفسهم ليرجعوا إليكم ويستأصلوكم. فالنبي ماكث حمراء الأسد 3 أيام، فجاء ركب عبد قيس فأخبروه الخبر، فقال النبي والمسلمون حسبنا الله ونعم الوكيل. واستمر المسلمون في معسكرهم، وآثرت قريش أن ترجع إلى مكة ولا ترجع إلى المدينة الأوبة ولا يحصل القتال، فمدح الله المسلمين على هذا الموقف. ماذا قال؟ انظر كيف نزل القرآن بمدحهم، هذا رفع الهمة النفسية عندهم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجراح، الألم، الشدة، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، من الناس هنا؟ وفد عبد قيس، ركب عبد قيس. إن الناس قد جمعوا لكم، من الناس هنا؟ قريش اللي هو بقيادة أبو سفيان. إذن في الناس الأولى والناس الثانية. الذين قال لهم الناس، ركب عبد قيس، إن الناس يعني أبو سفيان ومن معه، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فارتفعت همة المسلمين النفسية ارتفاعا عاليا. تخيل رجعوا، سمع المسلمون جميعا في المدينة أن إخوانهم قد لحقوا المشركين بحمراء الأسد ومكثوا هناك 3 أيام والمشركون لم يأتوا إليهم، قال سنستأصل، لا استأصلوا ولا فعلوا، وإذا بقريش تولي الأدبار ولا تواجه، فارتدت للمسلمين القوة النفسية التي في قلوبهم. طبعا من الغزوة ما يعني أسر إلا رجل واحد فقط من المشركين يقال له أبو عزة الجمحي، ذكرنا قصته في غزوة بدر. أبو عزة الجمحي قال يا رسول الله في بدر من للنساء، من للصبيان، من للصبيان يا رسول، عندي صبيان أطفال صغار. الشاعر كان أبو عزة الجمحي شاعر، قال فالنبي رق له وأطلقه، أطلقه. لما رجع قال أطلقه على ألا يقاتل المسلمين بعد ذلك، فعاهده على هذا الأمر. رجع إلى مكة وحصلت غزوة أحد فخرج مع المشركين. سبحان الله، حصلت غزوة أحد وحصل ما حصل من المصيبة، ما أسر إلا هذا الرجل سويد وجهه يعني من دون الناس إلا هذا الرجل. لما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أقلني، من للصبيان؟ قال: الصبيان، الصبية لهم النار. قال: أقلني، اعف عني. قال: لا والله، لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين. في رواية قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا الذي جرى مثلا بعد ذلك، هذا الحديث جرى مثلا ولم يسمع من قبل، يعني ما كان العرب تقول لا يلدغ المؤمن جحر مرتين، لا، النبي أول من قاله فجرى مثلا، قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فأمر به فضربت عنقه. فقط هو أبو عز الجمحي الشاعر فقط. وكانت هذه المعركة أيضا أثرا نفسيا عظيما ربته في نفوس الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. من هذا أيها الإخوة الذي جرى في سيرته عليه الصلاة والسلام أن بعض القبائل حاولت بعد غزوة أحد أن تتجرأ على المدينة، كبني أسد جمعوا أنفسهم يريدون غزو المدينة، فأول ما سمع النبي الخبر جهز الجيش ثم ذهب أو أرسل إليهم لحربهم. هذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.